أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذا الكتاب جاء لمقاصد، هذا القرآن جاء لمقاصد، وجاء ليثبت على الناس قواعد ينبغي أن يعملوا بها وأن يحترموها، وأن يعلموا أن العزة في الدنيا بها والنجاة في الأخرى بها. ومن أعظم هذه القواعد هو أن العبد يوحد الله، ثم بعد توحيد الله إكرام الوالدين. لذلك نحن في حاجة إلى أن نعرف يعني مقاصد القرآن والموضوعات التي جاء القرآن لبيانها، والمسائل والأسباب التي إذا سلكناها فهمنا القرآن. هذه أمور إذا فهمها الطالب والناظر في كتاب الله وفي تفسيره يسهل عليه كثير من جوانب التفسير. ووصينا الإنسان، كم تكرر هذا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهناك ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فجاءت مبينة في الأحقاف وفي لقمان والعنكبوت هنا. فهناك في الأحقاف قال: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن هذا الإحسان أمير الولد به لما يعاني الوالدان في الولد، وبالأخص الأم، يعني الوحم آلام وعذاب، والمخاض عذاب، والطلق النفاس عذاب، والرضاعة. حمله وفصاله 30 شهرا لمن يريد أن يقلل الرضاعة، أما من أراد أن يتم الرضاعة 24، يرضعن أولادهن لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما هذا على أقل مدة الحمل، وهذا دليل الإشارة معروف، أن يفهم شيء من غير أن يكون مقصودا به. فهم من الآيتين أن أقل الحمل 6 شهور، لكن ما جاء لبيان هذا، لكن فهم من السياق. أول شيء ينبغي أن نجعله في أذهاننا أن كتاب الله جاء يبين 7 أمور، أن القرآن تتكرر فيه 7 مقاصد. هذه هي مقاصد القرآن. أول شيء التوحيد، هذا أكثر شيء في القرآن، وأول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء، ثم جاء بأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسورة. إذن قوالب القرآن والأساليب التي جاء بها لا تقبل إلا التسليم والمكابرة والمغالطة، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نفهمه وأن ننقذ البشرية بهذا، يجب علينا. إذن موضوعات القرآن يا أحبتي سبعة: التوحيد، وهذا أكثر شيء. ثاني شيء يوم القيامة وأهواله وكرامة المتقين فيه وأذلة وإهانة المجرمين وما يقع للناس فيه من الخوف والفزع والعرق ومن الشرود ممن يعرف الإنسان يوم القيامة. ثالث شيء النبوات، ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم وما لا يجوز عليهم. رابع شيء الأحكام الشرعية الواجب وأقسامه والحرام ودرجاته والمندوب ودرجاته والمكروه وتفاوته والمباح، الأحكام الشرعية. خامس شيء إكرام المتقين وهو يسمى الوعد. سادس شيء عقوبة المجرمين ويسمى الوعيد. سابع شيء القصص، هذا على طريق البسط وال... أيوة. إذن موضوعات القرآن التي جاءت تبين سبعة، ما يمكن تقرأ شيء من القرآن إلا في هذه المواضع السبعة. فالإنسان الذي يريد يقرأ القرآن يتخيل هذه الأشياء، فإذا تنقل من موضوع من موضوع ما يقع عندك إشكال، لأنه هو يكررها هذه الأمور، يكررها كالدوائر. أما عن طريق الإيجاز فالقرآن جاء يبين سبعة جمل، يبين ثلاثة جمل باختصار: الله معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، ووعد المكذب به النار. هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن وفي السنة ويدور عليها الأحكام. فهذه الأمور إذا وهي كلها هذه الأمور السبعة موجودة في الفاتحة، وهذا من إعجاز القرآن. الحمد لله، هذا توحيد الألوهية. رب العالمين، توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. يوم الدين، يوم القيامة والأهوال اللي فيه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط، هذه الشريعة. أنعمت عليهم، هذا الوعد. المغضوب عليهم، الوعيد. أنعمت عليهم والمغضوب عليهم، هذا القصص. صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين، وما يجب عليهم وما لا يجوز وما لا يجوز. إذن موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة، ثم مشروحة في البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. إذن ينبغي أن نتصور ما الذي جاء القرآن له، لأن هذا يسهل علينا الفهم ويسهل علينا استيعاب تكرر هذه الأشياء والتنقل من موضوع من هذه الموضوعات إلى موضوع. قد يكون الكلام في موضوع واحد، قد يكون في موضعين، قد يكون في ثلاثة، قد يكون في الموضوعات كله في محل واحد. وإذا أردنا أن نستوعب التفسير استيعابا كاملا لا بد أن نعتني بسبع نقاط نجعلها نصب أعيننا، لأننا إذا تأملنا هذا نفعنا كثير في التفسير وفي الفهم. من أراد أن يفهم التفسير فليتنبه لسبع نقاط. أول شيء يحتاج المفسر هو معرفة مفردات اللغة، وبالأخص الغريب منها، وبأخص الأخص ما في القرآن من الغريب. هذا رقم واحد، معرفة المفردات، هذا أول شيء. لأنك أنت الآن ما تعرف الحرض، ما الحرض، ما السارب، ما الرغام، ما الدسر، ما الشواء، ما الإلو، هذه كلمات في القرآن كثير منا لا يفهم معناها. فالإلو القرابة أو العهد أو اليمين أو الحديد أو اللمعان، لها كما قال المفسرون 12 معنى. الرغام التراب، الحرض مقاربة الهلاك، السارب المنفلت على وجهه، الدسر المسامير، الشواء أطراف اليدين والوجه أو جلدة الرأس على الخلاف فيها. فهذه المفردات لا بد لمن يريد أن يفهم القرآن أن يعتني بها، ونحن نكرر هذه الأمور ليبقى دارس القرآن على بصيرة من الطرق التي بها يستوعب ويفهم. ثاني شيء ينبغي أن يعتني به المفسر النحو والصرف. النحو، كثير من الكلمات لا تفهمها إلا بعد إعرابها، إذا لم تعربها لا يمكن تفهمها. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما إعراب نحلة؟ هل هي حال أو مفعول مطلق؟ ما نابع المطلق من آتوا، أو مفعول لأجله؟ المعنى يختلف بعض الشيء لأجل الإعراب. نحلة إذا قلنا تدينا يكون مفعول لأجله، أو يكون حال مؤكدة في حال كونكم لاحلين، أو يكون ما نابع المطلق من آتوا، لأن الإتياء هو الإعطاء والنحلة هي الإعطاء. كفرحت جلالا وجلست القرفصاء. إذن لا بد أن نعلم النحو. وقوله تعالى ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، الذي لم يعربها لا يفهم الكلام، ما معنى بادي الرأي؟ ولذلك الإعراب مندرجة تحت المعاني. ومع الأسف جعلنا المعنى في جهة والإعراب في جهة، فخفي علينا النحو وخفي علينا الإعراب، وحقيقة الإعراب هي المعنى. إعراب هو المعنى، يعني أعرب كلا معناها، بين معناه، المعنى هو الإعراب. ولذلك فصل هذا عن هذا، صعب النحو على الطلاب واللغة العربية، وأصبح الطالب من الابتداء لا يفهم النحو، فيتعقد من النحو ويطلع عنده أعلى شهادة وهو لا يعرف اللغة العربية. وهذا نقص في العملية التعليمية ينبغي أن يعالج. بادي الرأي قال المفسرون إنها ظرف، بادي الرأي أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أول وهلة، أول وهلة بادي الرأي، يعني أول مجيء الأمر، الناس الذين لا 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 تفكير لهم ولا يخمرون الرأي هم الذين اتبعوك أول وهلتي. الآن ما اتضح المعنى أكثر؟ فلذلك ضروري من الإعراب للتفسير. ثاني شيء من النقاط، هذا الشيء الصرف، لا بد للمفسر أن يعلم الصرف. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال لا تضار والدة بولدها. فوالدة هنا ما إعرابها؟ لا يمكن تعرب حتى نفك الإضغام في تضار. فإذا كانت لا تضارر يكون والدة النائب فاعل، وإذا كانت لا تضارر تكون والدة فاعل. إذا رأيت الصرف كيف يخلف، إلا أن يعفون، أن يعفون. الهندات يدعون والزيدون يدعون، الهندات يدعون والزيدون يدعون. والشاعر يقول لا يؤلم الضرب، لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. أيوة. إلا أن يعفون، أن حرف نصب، ويعفون فعل مضارع مبني لاتصاله بنون الإناث في محل نصب، والواو لام الفعل، والنون فاعل. والزيدون يدعون النون فيه علامة للرفع، والواو فاعل. والزيدون يدعون أصلها يدعوون، يدعوون. أيوة. والهندات يدعون أصلها يفعلن، فالفعل الهندات يدعون يفعلن، والزيدون يدعون يفعون، والنون هناك فاعل، والفعل والنون هناك علامة للرفع، وفي الزيدون الفعل معرب، وفي الهندات الفعل مبني، ووزن الهندات يدعون يفعلن، ووزن الزيدون يدعون يفعون. إذن تبين أن لا بد نعرف الصرف عشان ندرك إيش التفسير، لا بد. النقطة الرابعة، إذن المفردات والنحو والصرف، بعدين النقطة الثالثة البلاغة. لا بد لمن يريد أن يقرأ التفسير أن يلم بالبلاغة. والبلاغة تتكون من ثلاثة أبواب: باب يسمى المعاني، وهو يحتاجه المستنبط والمرجح، وباب يسمى البيان، ويحتاجه الخطيب والمدرس والواعظ، وباب يسمى البديع، وهذا يجعل الكلام في قوالب من 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 تورية ومن طباق ومن استخدام ومن رجوع ومن سجع، يجعل قوالب في الكلام يكون يقبل، ولكن ما له دخل في داخل بنية الكلمة، وإنما هو تجميل وتزيين للكلام. أما الذي هو في داخل بنية الكلمة البيان والمعاني. والمعاني لا يمكن نتكلم إلا إذا طبقنا خمسة أبواب من أبواب المعاني. لا بد أن يكون الكلام خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون وصل أو فصل، ولا بد أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة، ولا بد أن يكون فائدة الخبر أو لازم الفائدة، ولا بد أن يكون طلبي أو ابتدائي أو إنكاري. فالمعاني مفيدة جدا. المهم الذي يريد أن يدرس التفسير يحتاج إلى البلاغة. تأتي النقطة الرابعة، وهي معرفة الأحكام الشرعية لمن يريد أن يفسر القرآن، الواجب وتقسيمات والحرام والمندوب والمكروه والمباح. ولذلك نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه تآليف في أوامر القرآن، وتآليف في نواهي القرآن، وكم أمر في القرآن للوجوب، وكم أمر في القرآن للندب أو للإباحة، وكم نهي في القرآن للتحريم، وكم نهي في القرآن للكراهة. ولذلك نحن الحقيقة تعاملنا مع القرآن فيه نوع من الضمور، فيه ضمور، وفيه ينبغي أن تكون كل أمر في القرآن محفوظ ومعروف، ومعروف درجته. لكن نحن الله يعفو عنا اتخذنا كتاب الله إيش كما قال الرسول، حكاية عن الرسول، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكن الحمد لله لا نهجره، لكن ينبغي أن نصحبه وأن نخرج كل شيء في القرآن، لأن الأمة في حاجة إلى هذا، وهذه أصول تجعل القارئ إذا قرأ يستوعب ويفهم ويستنبط. إذن النقطة الرابعة هي الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب معرفة الأصول، أصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية والأصولية، ويتطلب أسباب جمال الكلام، ويتطلب الأسباب التي ينزل بها الكلام حتى يستنبط وحتى يخرج وحتى يرجح وحتى يعني يستوعب. وآيات الأحكام يمكن 500 آية كما قال ابن العربي في أحكامه. النقطة الخامسة سياقات القرآن، فكثير من العلماء الجهابذة عند الترجيح يذهبون إلى السياق، ولذلك قال العلماء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال ابن عباس بعلمه، قال لأنه قال ألم ترى أن الله يعلم، وبعدين قال إلا في كتاب مبين. فسياق الكلام دل على أن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه. نعم، فكثيرا ما يهرع كبار العلماء إلى سياق الآيات فإنه يرجح لك، ولذلك في بعض السياقات تأتي الكلمة لمعنى نادر أن تعمل فيه، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لعل هنا يعني كأنكم تخلدون للتشبيه، أيوة، لكن لأن السياق ألجأنا لذلك، ولذلك بعض الحروف السياق يجعلها لمعنى آخر، كما قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، بأمر الله تعالى. على قول أو الحفظ صادر من أمر الله على تقدير شيء. إذن النقطة الخامسة السياقات. النقطة السادسة يا أحبتي، هذه الآيات التي نفسرها، وهذا ضروري للمفسر أن يصحبه معه، هذه الآيات التي نفسرها هل هي معمول بها أو معطلة؟ إذا قرأنا آية ننظر هل الأمة عملت بها أو عطلتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هل الأمة عملت بهذه الآية أو عطلتها؟ يغضوا من أبصارهم، تعاونوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا. هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة نتيجة وثمرة ذلك الواقع، إذا كانت الآيات معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة، وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي عادت على الأمة بتعطيل هذه الآيات. هذا فائدته أننا نعيش التفسير في حياتنا، فلا نقرأ التفسير مجرد عن واقعنا، نقرأ التفسير ونحاول كيف استفدنا منه وكيف تضررنا من عدم العمل بالقرآن، وإذا كنا عملنا به ما الفوائد التي جنيناها. هذه النقاط 14 دائما نصحبها معنا، وأنا بين الفينة والفينة نذكرها لأنها مفيدة للطلاب ولمن يريد أن يدرس القرآن، تختصر عليه الطريق ويجعلها نصب عينيه، تختصر له كثير من الجوانب. يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال هناك إحسانا، وقال هناك حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال هناك حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وبين أن الأم هي أحق الناس بإكرام الولد. من أحق الناس بصحابتي؟ أمك. ثم من أمك؟ ثم من أمك؟ فالرابعة أبوك. إذن الأب يعني له الربع وثلاثة أرباع للأمة، أم، لأنه قال أمك أمك ثم أبوك. ولأن الأمة هي التي تكون بقدرة الله في بطنها، ولأن الله الذي جعل فيها اللبن ترضعه به، وهو الذي ركب فيها من الشهوة ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك لما كانت تكابد من الألم جعل مقابل ذاك الألم المحبة في قلبها، لأنها لو لم تكن في نفسها المحبة لما أرضعت ولا ما قبلت ولا رمته لما ترى من الألم. لذلك يدبر الأمر الكبير المتعال. هذا الدين أمره عجيب. لذلك أعز شيء في الدنيا الولد على أمه، لا يلحق. وكل ما كبر كل ما خفتت المحبة. هذا تدبير. يوم ميلاد الولد أمه إذا أرادت تنام لا يمكن تنام لمحبته، هذا لكي لا يموت، لكي يرضع، لكي لا تنام عليه، لأنه خلق في ضعف فركب في الأم هذه الشهوة، تجلس ساعات تريد أن تنام لا تستطيع لمحبة الولد. فيأتي الواحد وتقول لأم تعال، وتقول لزوج تعال، فيترك الأم ويذهب للزوجة. بالله ما هو عيب هذا؟ أليس هذا تقصير شديد؟ عانت فيك هذا من المعاناة، ونبيك يقول أحق الناس بالصحابة الأم، وتترك الأم وتذهب للزوجة والأولاد. من الآن تب يا عبد الله وقدم الأم على الأولاد والزوجة. إذا كنت تريد أولادك قل لهم تعالوا، تريدوني تعالوا معي لأمي. الزوجة تريديني، الأولاد تريدوني، تعالوا ذهبوا معي لأمي، نؤنس جميعا أمي، ولا نأتيكم حتى تأخذ أمي حاجتها مني. يا أمي لك حاجة لي؟ طيب ما لك حاجة يا أمي؟ أنا أريد نذهب بالأولاد، ما رأيك؟ نريد أن نسافر، ما رأيك؟ أما الذي يكون أبوه وأمه في كبار ويكون عمله يبعد منهم أكثر من 1000 كيلو ففيهما فجاهد. ما الذي تريد يا أخي؟ كيف والديك كبار وتروح تبتعد عنهم وأنت يمكن تجد النقل تترك النقل؟ أجعل أباك فوقك أو تحتك اللي يريد، الأب والأم اجعلهم فوقك إذا كانوا يريدوا الفوق، وإذا كانوا لا يريدوا اجعلهم تحتك. أما تجعل أبوك في مكان وأنت في مكان وأبوك كبير، هذا لا ينبغي. هذا ما دام والداك أحياء ففيه ما فش. قال له أنا أريد أن نجاهد، قال له أحي والداك؟ قال ففيه ما فجاهد. على الأقل إن سكنت برا لازم تتصل بهم وتسأل عن حالهم، ولازم ترضيهم، ولازم تعطيهم ما يحبون، ولازم ترعاهم وتدخلهم السرور ولا تغضبهم. الوالدين لا تعمل لهمهم، أعمل لرضاهم، رضا الوالدين. تقول أنا أريد أبوي أريد أن نلوم ونعمل، لا 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 تلومه ولا تغضبه. إذا كان فاسق أحسن يدخل هو النار وما تدخل أنت معه النار. لا تعقوا صاحبهما في الدنيا. هذا إذا كان الكافر فكيف بالمسلم؟ ذلك ينبغي أن نحسن إلى والدينا، وأن نحسن إلى الضعاف وإلى جيراننا، وأن نكون يعني ناس على مستوى من الفضل والنبل. فإذا فعلنا ذلك أصبحنا قدوة للناس واستفاد الجميع منا. أيوة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أيوة. وإن جاهداك، المجاهدة هي المغالبة على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، على أن تشرك بي يعني أي شيء، لأن ما ليس لك به علم، لأن ما في شريك مع الله. ولذلك ما ليس لك به علم، لأنه لا يوجد شريك مع الله. فأي شريك مع الله لا علم به، لأنه غير واقع. وإن جاهداك على أن تشرك، وإن جاهداك لتشرك، أيوة، وإن جاهداك لكي تشرك، أيوة، للتعليل، لأجل أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا في السنن، والحديث فيه كلام لكنه يمكن صالح، أن سعد بن أبي وقاص أمه لما أسلم وكان برا بها قالت والله لا أدخل الظل ولا أكل ولا أشرب حتى ترجع عن هذا الدين أو نموت، وتعيرك العرب وتقول هذا الذي قتل أمه. فقال لها يا أم والله لو لك 100 نفس وماتت وحدة ورا وحدة ورا وحدة لا أترك هذا الأمر حتى أموت. فتريدي أن تبقي في الشمس لا تشربي، هذا يعنيك، والله لو كانت لك 100 نفس وماتت وحدة ورا وحدة ورا وحدة ما تركت هذا الدين. هكذا بشاشة الإسلام إذا خالطت القلب لا يهم الإنسان في القتل. لذلك نحن في حاجة أن نزرع الإيمان في قلوبنا وفي قلوب الآخرين، فإذا زرع الإيمان في القلب الإنسان لا يهمه إلا رضا الله. سحرة فرعون لما امتلأت قلوبهم من الإيمان، وأراد فرعون أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويفعل بهم ويفعل بهم، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. انظر إلى هؤلاء بعد لحظة كانوا سحرة وقمة في الكفر، وبعد لحظة أصبحوا من خير خلق الله، يبذلون أنفسهم وهم في غاية الفرح والسرور لأنهم قادمون إلى الجنة. فعلاج الواقع الآن زرع الإيمان في القلوب، لأن هذه المواقع وهذه الأجهزة وهذه الآلات الحديثة سهلت الوقوع في المحرمات والوقوع فيما لا يجوز، فأصبح لا علاج إلا أن نزرع الإيمان في القلوب. واقع الأمة الآن علاجه أن نزرع الإيمان في القلوب، نقول له الله مطلع عليك وهو القادر، فينبغي أن تطيع ربك لتصلح لك دنياك وأخراك. أما تفعل شيء الله لا يخفى عليه خافية، ومن عصاه عرض نفسه للتدمير والضياع في الدنيا والأخرى. فيا عبد الله اتق الله واطع ربك، ونسالس حتى تمتلئ القلوب من الإيمان، فعند ذلك أي واحد يختار الآجل عن العاجل، ولا يريد أن ينظر للحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع حرام ولا يمارس حرام، فتسعد البشرية بممارسة الدين والبعد عن المحرمات. نعم، إذن علاج العالم الآن زرع الإيمان في القلوب، نزرع الإيمان ونزرع التقى في القلوب، هذا الذي يعالج واقع العالم الآن. نعم، أيوة، إذا زرع، أخونا يقول وتثبيت أحسن زرعه ثم سقياه، لأن الزرع إذا لم يسقى ينشف، أحسن، وتثبيته بالوعظ وبالمعاهدة بالتعليم وبالتخويف والترغيب. نعم، وببيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة حتى كل واحد يكره المعاصي. من نظر إلى ما أعد الله للمتقين يكره المعاصي والذنوب. نعم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تقبل منهم، لكن اكرمهم. أبوك قال لك كافر، قال لك أتيني بفاكهة، أتيني بماء، أتيني بنقود، أعطيه. يقول لك أتيني بخمر، قل له لا يا أبي لا أتيك بخمر، لأن الخمر محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطلب لنأتيك بشيء مباح، أما شيء لا مباح ما نستطيع نجيب لك. هو تزعل، أنا ما أحبك تزعل، لكن تزعل بالحرام كيفك؟ إذا طلب منك نقود وتأكدت 100% أنه يضعها في الحرام، اشتري له، قل له هذه النقود أنا جبت لك هي في عسل أو في فاكهة أو في هدية، قل له أنا جبت لك الهدية هذه بدل الفلوس لأنها أنفع لك. لا ما نعطيه إذا تأكدت، إذا تأكدت أنه يجعلها في الحرام لا أعطيه. نعم، وإنما أعطيه حاجة، نأتيه بالطعام والشراب واللباس، ولا نعطيه الفلوس إذا كان يضعها في الحرام. نعم، إلي مرجعكم رجوعكم يوم القيامة وأجازي كل واحد بعمله. نعم، فأخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه في الدنيا. وهذا فيه تخويف وفيه ترغيب، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. نعم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الفعلات الصالحات، هؤلاء لندخلنهم في الصالحين. هؤلاء من جملة الصالحين، والصالحون لهم الجنة ولهم الكرامة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنة والكرامة ولهم المنازل ولهم الخير. وبعدين ذكر لندخلنهم في الصالحين، والصالحون ضد الطالحون، وهم الذين استقاموا على دين الله فأصلح لهم دنياهم وأخراهم. نعم، ثم ذكر الذين لم يهاجروا من المسلمين في مكة، وأشار لهم بأنهم نافقوا عياذا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله ضربه قريش وقالوا له ترجع عن الإيمان، خاف وسوى بين الإيمان وبين الكفر مخافة أن يضرب، وجعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذا خطأ وجهل عظيم، لأن عذاب الله دائم ولا ينتهي عن الكفار، أما عذاب قريش زائل. أيوة، فلا يقارن هذا بهذا. إذن ومن الناس من يقول آمنا بالله بلسانه، فإذا أوذي ضرب أو منع منه شيء أو هدد جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما يقع من العقوبة منهم كعذاب الله. وهؤلاء الذين هذه صفتهم، إذا جاء نصر للمسلمين وهزيمة للكافرين وبدأ الإسلام يرتفع ويعلو، يقولون إنا كنا معكم، كما قال هناك في الأحزاب، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. يا سلام، وإذا جاءت معركة يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذا أيضا شريحة من المنافقين كانت في المدينة. طبعا النفاق لا يكون إلا إذا قوي الإسلام، أما إذا كان الإسلام ضعيفا ما يكون فيه نفاق، لكن إذا قوي الإسلام ينافق المنافقون. ولذلك لما قوي الإسلام في المدينة استحر النفاق عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. والمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق الآن، في زنادقة كثير يقول لك المرأة مظلومة، ليش ميراث الرجل أكثر من المرأة؟ هذا زندقة على طول، لأن في أمور لا تتحمل الكلام. الله قال للذكر مثل حظي، ما في كلام، هذا زندقة. الوحي ما فيه إلا سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، ما فيه إلا سمعا وطاعة. أما الاعتراض على دين الله هذا
أقل ما هذا ردة، هذا تلاعب. لذلك الآن في زنادقة، واحد يقول لك المرأة مظلومة، ويقول لك نسوي الميراث بين الرجل والمرأة، نجعل حق الرجل كحق المرأة، هذا ردة. هذا الرجال قوامون على النساء، وقال وللرجال عليهن درجة، قال بما أنفقوا من أموالهم. ولكن لما جعل له القوامة أمره بالإحسان إليها، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. هذه كلمة رائعة، عاشروهن بالمعروف، يعني لازم تتنازل عن بعض حقك لها، لأنك إذا لم تعمل هذا ما عاشرتها بالمعروف. وجعل لك الدرجة عليها، لكن بشرط أن لا تظلم، وبشرط أن لا يقع الخلاف. لك أن تنصح وتهجر في البيت وتؤدب ضرب غير مبرح بالمسواك، ما تضربها تجلدها جلد البعير، لا ما يجوز هذا. فإن لم ينفع هذا تساوت الرؤوس، كل القوامة اللي كانت عند الرجل راحت، معناته المشكلة ما هي منها، معناته المشكلة إيش منك أو مشتركة. بعدين قال بعد ذلك ماذا قال؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما. شوف الآن استووا، ما هو كان اضربوهن واهجروهن، فإن أطع لكم فلا، وإن خفتم شقاق بينهما وعلمنا أن القضية ليست من الزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن استوت الرؤوس خلاص، ما بقي له عليها الآن إلا إن يريدا إصلاحا الزوجان أو الحكمان أو هما معا يوفق الله بينهما. ولاحظوا الآية قالت حكما ما قالت مصلحا، ولذلك الشريعة أعطتهم الصلاحية في التطليق وفي البقاء، وإن كان أبو حنيفة خالف في ذلك، لكن لأن الله قال حكم أعطاهم الصلاحية ينظر في أمرهم، فإن رأوا الفراق يفارقون، وإن أروا البقاء يبقوهم مع بعض. ما قال مصلحان، قال حكما، أعطاهم الصلاحية في التفريق. هذا الإسلام دين رائع الحقيقة. وكل مشاكلنا محلولة فيه يا أحبة، فالذي نحتاجه أن نصحبه وأن نفهمه وأن نبين للعالم جمال الإسلام في حياتنا. لا بد أن نعيش هذا الدين في بيوتنا وفي تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا وفي لبسنا ونومنا وسفرنا وأكلنا وشربنا. الإسلام ينبغي أن نعيشه حياة، لا نكون نتكلم بالإسلام وعملنا يخالف الإسلام، هذا مشكلة. فلا بد أن نتمثل الدين، فإذا تمثلناه يضمن لنا ربنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا، وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخراه. فحري بنا أن نجتهد لهذا الدين وأن نتمثله وأن ندعو الناس إليه وأن نرفق بالناس ونكرم جميع الشرائح، كل الخلق نكرمه، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في القلوب، الذي يعمل في الخفية يعلمه، والذي يظهر يعلمه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. أرجو الله التوفيق. نعم.